استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم حسن حسين وخالدون زين الدين، وفي حلقتنا:
الاحتجاجات المطلبية تشغل الداخل العراقي هذه الأيام، آلاف المتظاهرين يتدفقون إلى شوارع بغداد ويهتفون عاليا في مدن الجنوب، فما الحل وما التحديات؟
الاحتجاجات المطلبية انطلقت من البصرة مدينة النفط لتتمدد جغرافيا، ولكن صرخات الشارع ليست وليدة اللحظة.
المتظاهرون هتفوا في وجه إخفاقات طالت جميع القطاعات، من انقطاع الكبير للكهرباء مرورا بنقص المياه وانعدام الخدمات وصولا إلى توفير فرص العمل، مطالب جعلت الآلاف يتساءلون أين الحكومة؟
محللون سياسيون قالوا إن الحل الوحيد للتظاهرات هو اجتثاث الطبقة السياسية الحالية وإعلان شخص يكون ثقة المرجعية الدينية لتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها الأولى محاربة المفسدين.
آخرون قالوا إن الحل يقتضي تشخيصا سليما لأساس التظاهرات، وما لم يتعامل المركز مع المطالب الجدية لا بسياسة التهدئة فسوف يظل الجنوب مهددا للاحتجاجات العراقية.
وفئة ثالثة حسن شككت بوجع المتظاهرين فتساءلت عمن يقف خلف التظاهرات، من يقودها وما الهدف.
وفئة رابعة رأت صعوبة في فصل الجانب المطلبي في مظاهرات الجنوب العراقي عن الجانب السياسي وعن الضغوط الإيرانية، مستندين إلى أن مصلحة طهران تقتضي تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي حلقتنا مستمعينا سنحاول تحليل المشهد العراقي مع ضيوفنا أخذين كل ما سبق محاور لنقاشنا. يسرني أن أرحب من فيينا بالأستاذ وداد فاخر، وهو كاتب ومحلل سياسي عراقي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
ومن كولونيا بألمانيا أرحب بناشط والصحافي ماجد الفيادي. مرحبا أستاذ ماجد.
أهلا وسهلا.
عزيزي ماجد، الاحتجاجات انطلقت من الجنوب العراقي وتحديدا من البصرة، وبالبداية كانت ذات طابع مطلبي بحت، كهرباء، ماء، فرص عمل. متى وهل طرأ تغيير سياسي على الاحتجاجات؟ يعني هل تحولت الاحتجاجات إلى مطالب سياسية، إلى طابع سياسي، أم احتفظت بطابعها المطلبي؟
طبعا التظاهرات في بدايتها شكلا هي مطلبية، ولكن هاي المطلبية تجاه من؟ تجاه الحكومة، تجاه الأحزاب الحاكمة. فإذا هي لا يمكن إبعاد مطالب الجماهير عن مضمونها السياسي، لأن هي تتوجه إلى الحكومة. استمرار المطالب المتظاهرين منذ سنوات على نفس الوتيرة ضد الأحزاب الحاكمة يعكس أن المشكلة ليست مشكلة مطالب فقط، وإنما مشكلة سياسة، مشكلة إدارة بلد، مشكلة نظام سياسي. أحزاب تحكم دون أن تقدم خدمات، تنتخب دون أن تقدم خدمات، تصل إلى البرلمان والحكومة بالتزوير ولا تقدم خدمات، مليارات الدولارات دخلت إلى الخزينة العراقية تسربت دون تقديم خدمات. عندما تتصاعد الاحتجاجات ومطالب الجماهير بالخدمات وفرص العمل، تظهر حلول ترقيعية آنية مؤقتة تمتص نقمة الجماهير، ومن ثم نعود من حيث بدأنا، سرقة المال العام وسوء الخدمات. لا يمكن فصل هذه التظاهرات عن السياسة وحصرها فقط بالقضايا المطلبية.
بس ماجد، ولكن هناك الحقيقة أن المظاهرات كانت عفوية كلها، يعني استمرت أكثر ما يتحمله عمل عفوي لحد الآن، فيجوز أن نسأل من هي القوى العفوية المنضمة للمظاهرات؟ يعني عفوية الشارع أم عفوية التيارات السياسية الموجودة في الشارع العراقي حاليا دون أن تكون بمستوى الحكومة وإلى آخره، وإنما وجود فقط واقعي على أرض الواقع في الشارع؟
شو عزيزي، الناس واصلة إلى مرحلة يعني تحتاج فقط أنه أي شيء يزعجها حتى تنفجر. عفوية التظاهرات هاي لا أحد ينكرها، لكن بنفس الوقت هذه العفوية ظهرت من خلالها صور أخرى، مؤيدي الأحزاب الحاكمة فيما سبق نفسهم الآن مشاركين في التظاهرات محتجين على الأحزاب الحاكمة، من صوت لهذه الأحزاب هم نفسهم الآن في التظاهرات. لا يمكن أن نقول إنه جهة سياسية معينة هي اللي حركت الاتجاه هذه التظاهرات، وإن جينا لهذا الافتراض إنه هناك من أيادي خفية حركت، لكن هذا الانفجار في التظاهرات وتعدده في مناطق مختلفة لا يمكن السيطرة عليه وتحريكه كليته من خلال أيادي خفية. الناس بحاجة إلى أي تحرك حتى يتحركون كليتهم. أعطيك مثل بسيط، الآن في مدينة كولن شباب ثلاثة لا ما لهم علاقة لا بالسياسة ولا ينتبهون لأحزاب سياسية ولا في يوم تحدثوا في سياسة، راحوا أخذوا موافقة للتظاهر يوم الأحد القادم تضامنا مع الشعب العراقي. طيب هذول هم أكو يادي حق في حركتهم، هم نفسهم الناس واصلين إلى مرحلة أنه يريدون أي متنفس للتعبير عن انزعاجهم، للتعبير عن معاناتهم، للتعبير عن الظلم اللي واقع عليهم، الخيانة اللي خانتهم الأحزاب السياسية، الخداع اللي خدعوهم إياه باسم المحاصصة الدينية والقومية. كل هذا محرك لملايين الناس أن يعبرون عن رأيهم، أن يعبرون عن انزعاجهم، عن معاناتهم. ولا يمكن أن نحصر هذه الأمور في قضية تطلقها الأحزاب الحاكمة أن هناك أيادي خفية. الحقيقة هناك عفوية في ظهور هذه التظاهرات، هناك تلقائية في الاحتجاجات، والسلمية هنا أنا أؤكد عليها تظاهرات سلمية، ولكن ما دفع إلى العنف هي الأحزاب الحاكمة، القوى الأمنية أدارت هذه الأمور باتجاه العنف حتى يأثرون على التظاهرات ويجدون ما يتهموها بها.
نعم، ننتقل طبعا من كولن في ألمانيا نحو فيينا الآن في النمسا. إليك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وداد فاخر. أستاذ وداد، بداية أريد أن أعرف منك أنت كذلك في أي إطار تضع هذه التظاهرات؟ ليست أول مرة التي نشهد في هذه التظاهرات تحديدا في فصل الصيف، ولكن ما الذي يميز هذا العام عما سبق؟
أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم المستمعين الكرام. بالنسبة للعفوية، أنا ما أتفق مع مسألة عفوية التظاهرات، لأنه ما لا يوجد شيء بالدنيا يأتي عفوية، وإنما أكيد خطط لها وتخطيط بالبداية كان بشكل سلمي، لكن بعد ذلك ولإثبات بأنه هناك يعني أيادي أخرى تسير التظاهرات توجهت نحو الحدود. يعني ما أعتقد اللي عنده مطالب يعني معيشية أو اجتماعية أو سياسية يتوجه لغط الحدود الدولية من جهة الكويت من جهة إيران، أو يتوجه إلى مصادر الطاقة، مصادر إنتاج الطاقة وهي النفط بالعراق. فشنو مصلحة المتظاهر اللي يروح إلى الزبير أو إلى الحدود اللي الكويتية اللي بها مصادر نفطية ويحاصر المنطقة ويحرق ويخرب؟ لذلك أنا أنفي مسألة العفوية من هاي الجهة. المشكلة
خطط لها أستاذ وداد فاخر. نعم. من خطط لهذه الاحتجاجات إذا لم تكن عفوية؟
المشكلة لحد الآن إحنا ما نقدر نوجه اتهامات، وإنما هناك أطراف عدة خاصة بالنسبة للصراع حول السلطة، لا حول السلطة الموجود، ونتج عن ذلك تزوير ظاهر الانتخابات. فأنا ما أقدر يعني أوجه اتهام إلى أي طرف، لكن هناك بين المتحاصصين وبين من يريد أن يعيد السيطرة على السلطة صراع. هذا الصراع تدخل من خلال هذا الصراع إلى المتظاهرين أنواع كثر.
ولكن هذا ولكن الصرخات كانت صرخات شبه موحدة، لم يكن هناك انقسامات في صفوف المتظاهرين، إنما الصرخة كانت واحدة والوجع كان واحد، وكانت يعني مطالبة واحدة، أين الحكومة ولمحاربة الفساد؟
أنا معك، هو الفساد موجود والفساد مستشري بشكل يعني لا يطاق، وهذا جزء من يعني تظاهر جزء من حق المواطن أن يعبر عن يعني ما يريد، أن يطالب بما يريد، لأنه 15 سنة مرت هذا الوضع اللي يعيشه العراق بدون أي نتائج يعني إيجابية، وإنما
أستاذ وداد
هي الموجودة.
نعم. أستاذ وداد اسمح لي أن نتوقف مع فاصل قصير جدا لو سمحت، نعود بعد هذا الفصل طبعا إليك وإلى ضيفنا الأستاذ ماجد الفياض لنتحدث عن هذه التظاهرات وعن 13 سنة مرت كما تفضلت بالإشارة إليها، لنرى لماذا المعالجات لم تصل إلى نتيجة في العراق وبقيت الصرخات وبقي الاحتجاج في الشارع. فصل قصير جدا مستمعينا ونعود لمتابعة استوديو الحدث.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج استوديو الحدث، ثمرة التعاون بين راديو صوت لبنان ومؤسسة دي دبليو الألمانية من بون. معكم اليوم من بيروت خلدون زين الدين، ومن بون حسن حسين، ونرحب بكل المستمعين والمستمعات الذين ينضمون إلينا الآن. ونواصل حوارنا مع الأستاذ المحلل السياسي وداد فاخر من النمسا، ومن كولونيا الألمانية يحاورنا الناشط والصحفي ماجد الفيادي، وموضوع اليوم الاحتجاجات العراقية مستقبلها وما العمل. فمرحبا بكم مرة أخرى، وأعود إلى ضيفي في النمسا. أستاذ فاخر، أنت تحدثت أن الاحتجاجات توجهت نحو الحدود باتجاه الكويت وباتجاه إيران وإلى آخره، ولكن في نهاية المطاف هناك أيضا دور لإيران في مواجهة الاحتجاجات، والسؤال هو ما هو هذا الدور وكيف تتعامل الميليشيات المؤيدة لإيران مع الاحتجاجات في العراق؟ طبعا
أنا ما قلت في البداية ما أقدر أوجه اتهام لأي طرف، لأن ما عندي وثائق أو معلومات ثابتة حول الموضوع، لكن أحيانا ووفق الوضع الموجود إحنا نشهد في الوضع غير يعني ثابت بالنسبة لوضع الإقليم. هناك تهديدات أمريكية إلى إيران، وإيران أيضا تريد أن تجد مبررات لإيقاف هذه التهديدات أو أي شكل أي شكل من الأشكال. احتمال هذا الشيء وارد، لأنه الإيرانيين أيضا وجدوا أرض يقاتلون فيها مثل ما يقولون هم أمريكا داخل العراق. في مثل جيد جدا يتحدث العراقي يقول بأنه جلد غير جلدك جر على الشوك. فالعراق المشكلة مع العراقيين صاروا قد يعني مكان إلى صراع إقليمي أو دولي، وهذا اللي أخر كل شيء، لأنه الجماهير محرومة من الخدمات ومحرومة من كل المطالب اللي هي طالبت بها خلال هاي الفترة. ومع ذلك هناك لاعبون كثر بالعراق دوليون ومحليون، فأنا ما أنكر هذا الشيء لكن ما أقدر أثبته. هذا واحد. أيضا هناك جهات أو أطراف اللي هم يسموهم احتلال البروليتاريا، الناس البسطاء، اللصوص، السراق، غيرهم، هذول أيضا يستغلون التظاهرات، يستغلون الثورات، ويساهمون بتخريبها من الداخل بوعي أو بدون وعي. فما ننكر هذا الشيء أيضا موجود، يعني شخص لص أو مخرب أو أي شكل من الأشكال أو بسيط يدخل داخل هاي التظاهرات ويخربها من خلال السرقة أو من خلال الحرق أو من خلال توجيهها وجهها غير صحيحة.
نعم أستاذ فاخر، ربما يكون لدى ضيفي في كولونيا بعض المعلومات عن هذا الملف. أستاذ ماجد، سمعنا جميعا بأن هناك كان دور لبعض الجهات في توجيه أو في إفراغ المظاهرات من محتواها، هل لديكم معلومات وافية أو على الأقل مؤكدة أو شبه مؤكدة بأن هناك دول خارجية تحاول أن تسيطر على أو تحتوي هذه الاحتجاجات؟ ماذا تقول أنت؟
والله يا عزيزي يا أستاذ حسن، إذا كان ضيفك يقول أنه جهات الخفية اللي تتوجه التظاهرات ما نعرفها وما نقدر نحددها، وبعدين هناك لصوص من الشعب العراقي يستغلون هاي التظاهرات ويسرقون ويقتلون. طيب السؤال اللي يطرح نفسه في الديوانية، من قتل الشهيد حسين أمام مقر حركة منظمة بدر في الديوانية؟ والناس كانوا فيلم وثائقي يثبت يطلع لك الشهيد بالأرض شلون وقع وشلون كانوا الناس بعيدين عن المقر مال منظمة بدر ومنو بدأ يضرب الإطلاقات النارية، وكل هذا بعد أقل من 24 ساعة من اعتذار هادي العامري وتحمله لمسؤولية التقصير في تقديم الخدمات إلى الناس. يعني أكو فد لف ودوران ومحاولة إلساق التهم بالمتظاهرين ومحاولة إيجاد أعذار وكلها بدون إثباتات. يعني ألسق بالتظاهرات كم من التهم، البعثين والمندسين والدول الجوار طيب ما قلنا مسألنا نفسنا دول الناس اللي انقتلوا بسلاح من انقتل؟ يعني حتى القوى الأمنية ممثليها من ناطقين باسمها من يطلعون بالتلفزيون يتحدثون عن الضحايا في الجانب القوى الأمنية. طيب كيف لماذا ما تتحدثون عن عدد الضحايا من جانب المتظاهرين؟ هذا شيء غريب عجيب، جرى التركيز على العنف في التظاهرات. ولو سوينا إحصائية إيش قد يعني الأضرار اللي سببتها التظاهرات لا تصل إلى نقطة في بحر من الفساد اللي مارسته الأحزاب الحاكمة على مدى 15 عام. يعني خلي يكون هناك منطق بالحديث، خلي يكون هناك منطق بالكلام. أيادي خفية، عنف، تدخل الدول الجوار، زين قلتوا انتوا ايش قصرتوا بحق الناس؟ قلتوا ايش سرقتوا بالناس؟ قلتوا ايش قتلتوا بالناس؟ هذا منطق غريب عجيب. يعني انا حقيقه ما افتهم انا هاي الشيء. انا عندي نتيجه فساد، ظلم، انعدام خدمات، انعدام فرص العمل، مقابلها ناس متضرره ومعاناه حقيقيه وانفجرت سوت تظاهرات. تجي تريد تفسر لياها ايادي خفيه، دول جوار، احزاب متضرره تريد تبقى بالسلطه؟ ما هي المتضرر من الانتخابات هم الفاسدين. يعني هذا اللف والدوران على شنو؟ انتم فاسدين، انتم وصلتم الناس الى العنف، انتم قتلتم الناس، انتم سرقتم الناس، انتم ربيتوا الناس على الحروب، وبالنتيجه انتم اللي تتباكون. هذا منطق غريب لا يمكن القبول به. قدم لي اشياء ممكن ملموسة حتى نتناقش بيها، أما نحكي في العموم هذا كلام يعني حتى الرد
أستاذ ماجد
غير منطقي.
نعم أستاذ ماجد، التظاهرات إذن بدأت من البصرة عاصمة النفط لنسميها بين مزدوجين وامتدت إلى بقية مناطق العراق، ولكن يعني بعض الأمور التي لفتت الانتباه، مثلا المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء يقول أن بغداد تعمل على تحويل المبالغ التي وعد بها العبادي إلى مجلس البصرة بأسرع وقت ممكن. إذا كانت هذه المليارات متوفرة، لماذا انتظار كل هذا الوقت حتى انفاقها على شؤون الناس؟ لماذا ما زالوا ممسكين بها إلى مرحلة معينة؟ يعني من بعض الأسئلة التي حقيقة تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لماذا هذا الاستلشاق بصرف المليارات أو الأموال المخصصة لمحافظات الجنوب للحد ربما من صرخات المواطنين المحقة، يعني النابعة من وجه حقيقي بالنسبة للمياه، بالنسبة للكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية؟
بعد أن ضيعت الأحزاب الفاسدة الحاكمة ثلث مساحة العراق وفسحة المجال لداعش باحتلالها، كان النسبة الأكبر من التضحيات التي قدمت لاستعادة المدن هي من مناطق الجنوب. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها، وليس من الأحزاب الفاسدة اللي راحت قاتلت، إنما الناس راحوا قاتلوا، الناس اللي حررت الأرض. هذول الناس على النقطة الأولى اللي مضحين يعني يعيشون في منطقة غنية جدا، وهي اللي تمد أكبر نسبة من المال إلى كل مدن العراق، محرومين من هذه النعمة، قدموا تضحيات. هاي نقطتين خليها في بالك. واحدة من الأسباب اللي خلتهم يروحون على الشركات النفط مثل ما تحدث ضيفكم هو نقمة الناس انه هذه شركات نفط بتطلع النفط مال ارضنا ويشغلون اجانب بيها. ليش هسه حتى خلي ما نقول اجانب اكو، وانما يجيبون من محافظات اخرى من اقاربهم واصدقائهم ومواليهم، واحنا اهل المنطقة ما نعمل. فهذا من راحوا على هاي الشركات النفطية مو بقيادة خفية، وإنما دا يقول لك هذا حقي أنت سلبته، أنا أريده، أنت ليش مشغل الناس من خارج منطقتي؟ هاي قضيتين. القضية الثالثة هي الأموال المتوفرة، إذا كانت متوفرة، وأنا ما عندي قناعة أنه هاي الأموال متوفرة. إذا كانت متوفرة زين أنتوا ليش حاج بيها علينا؟ ليش ما تقدمونا خدمات؟ ليش ما توفرونا فرص عمل؟ ليش أنتوا دا تأخذون امتيازات بالهبل؟ يعني اخر امتيازات مضحك مبكيه هي امتيازات البرلمان المنتهي ولايته، اخذوا تقاعد بموافقه ممثل رئيس الوزراء وحضوره بالبرلمان بجلسه لم تنشر، اخذوا على امتيازات يعني جنون. وهسه رئيس الوزراء رافع دعوه يقول هذه الامتيازات غير عادله، ما أنت ممثلك قاعد بالبرلمان ووافق عليه.
دعنا ننتقل كذلك لموضوع آخر أستاذ ماجد الفيادي. أعود إلى فيينا، إليك أستاذ وداد فاخر الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بالإضافة إلى موضوع الأموال التي سئل عنها وأين هي هذه الأموال، كذلك أعلن عن عشرات ألوف الوظائف، عن فتح قبول طلبات طبعا لقبول توظيف الناس فيها، فأين كانت هذه الوظائف في الأصل؟ هل هناك حاجة لموظفين أم هي رشوة للناس لتهدئتهم ولو بطريقة زيادة جيش البطالة المقنعة؟ لماذا هذه الحلول التي تظهر فجأة، وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عليها؟
أعتقد أنا حتى هي ليست حلول تحقيقية كما يقال، وإنما تخديرية. رئيس الوزراء ما عنده صلاحية كونه يعني قاعد يدير حكومة حكومة فترة معينة وبدون صلاحية من مجلس النواب. ولذلك إذا كانت هاي الأموال موجودة وإذا كانت هاي درجات الوظيفية موجودة، ليش تأخرت الحكومة السؤال عن مثلا إبرازها أو الاستفادة منها؟ لذلك أنا أشك بهاي موضوع الوظائف. والشيء العجيب بأنه قدموا 500,000 شخص بالبصرة على 10,000 وظيفة حسب ما يقال في وزارة النفط.
صحيح.
مسألة مو مسألة قانونية أو إدارية بحتة مثل ما يقال، وإنما أنا أعتبرها قضية تخديرية.
وهل يمكن أن يقتنع الشعب بها أستاذ؟ يعني هل بعد هذه السنوات من الحرمان والتظاهرات التي تتكرر كل صيف يمكن للمواطن العراقي الموجوع أن يقتنع بمثل هذه الخطوات؟
ما أعتقد أحد يقتنع بهذه الخطوات، ولا لو مقتنعين كان توقفت التظاهرات. لذلك الناس يعني عندها يأس من الوضع الموجود. لكن أنا برأيي يعني رد على الأخ ماجد بأنه ما تدار الأمور بهذا الشكل، لأنه البير النفطي أو المؤسسة الإدارية أو المؤسسة الرسمية هي ملك للعراقيين أجمع، مالتي مالتك ومالت البقية. أما أترك واحد يجي بحجة بأنه يحتج ويحرق أو يقتل أو يخرب، هم ما قتلوا أحد، لكن قصدي بأنه يجي يخرب أو هذا شيء مرفوض أساسا. أيضا يعني عندي اعتراض على القوات الأمنية، يعني الحكومة الموجودة والأحزاب المتحالفة الموجودة من كل أطيافها، من طرف العربي إلى طرف الكردي. كيف كنتوا أنتوا مثلا تعيبون على الحكومات السابقة بأنه طهدت الشعب وقتلته، وأنتوا تمارسون عمليات القتل ضد متظاهرين؟ المتظاهر إذا كان مخطئ يحاكم، أكو قانون. أما أن قتله فهي مسألة معيبة ومسألة ضد القانون ويجب أن يحاسب عليها الشخص اللي يقوم بهذا العمل. هذا شيء. شيء ثاني، أنا برأيي بأنه لا تحل هاي القضايا بهذا الشكل، وإنما باستقالة الحكومة لأنه أنا من هذا المنبر أقول رئيس الوزراء أثبت فشله، وكل الطاقم الموجود الوزاري فاشل، والحكومة والأحزاب أيضا يعني نهبت وسرقت، يجب أن ترحل. والحل الوحيد برأيي بأنه حكومة طوارئ، وتعيد صيغة العلاقة بين الحكومة، أن تكون حكومة مؤسسات وليست حكومة
نعم.
وليست سلطة.
نعم أستاذ وداد، حضرتك تطرقت الآن إلى عصب مهم من الحدث العراقي، ولكن قبل ما أسألك سؤال آخر، عندي سؤال مهم بالنسبة لي. المظاهرات انطلقت من مدن شيعية بحتة من الجنوب العراقي، هل تشكل هذه أو ألا تشكل هذه ضربة سياسية قوية وصفعة قوية للأحزاب الدينية الشيعية التي تحكم منذ أكثر من عقد؟
الحكام أنا برأيي الحكام مو طرف واحد، وإنما تشكيلة كاملة جاءت بها أمريكا للحكم، وهاي التشكيلة برأيي كلها فاشلة، مو بس الطرف الشيعي أو الطرف السني أو الطرف الكردي، وإنما مجموعة لصوصية أنا أعتبرها. وهاي الجماعة اللصوصية من جاءت ما جاءت في خدمة الناس، وإنما جاءت في خدمة أفراد وأشخاص معينين تابعين إلها، كل الأطراف بدون تمييز بصراحة. إذا تريد تشوف الخارطة السياسية العراقية، الجميع قصروا أو أجرموا بحق الشعب العراقي. يعني أنا أعطيك مثل، رحت للبصرة غسلت تحت الدوش، صار عندي حساسية بجسمي من الماي، ماي بميكروبات أو بوساخة أو بأي شيء. فتصور يعني لأنه المواطن يعني هناك ما عنده بديل، مجبور يغسل بهذا الماء أو ينظفه أو يفوره أو يشرب من عنده، يعني كل من حسب إمكانيته، أو يروح يشتري مياه معدنية، هاي مسألة خاصة المواطن. لكن بشكل العام أكو تقصير وأكو فشل، هذا الفشل فشل عام.
نعم أستاذ وداد، الآن هناك فرصة، هناك انتخابات جرت وإن كانت فيها إشكاليات، وحكومة انتهت ولايتها وبرلمان انتهت ولايته، ونحن بصدد تشكيل حكومة جديدة. هل تعتقد أن هذه الاحتجاجات ربما تكون عنصر مساعد على تغيير نظام المحاصصة الطائفية في العراق بعد هذه الاحتجاجات، والبدء بالتفكير بنظام سياسي عقلاني أكثر ما يكون نظام محاصصة بين أطراف ما تعرف هويتها الحقيقية؟
إذا شكلت يعني حكومة جديدة، وبموجب ما يقولون به بأنه حكومة كفاءات، حكومة كفاءات مو شخص والله عنده بكالوريوس أو عنده دكتوراه وهذا كفوء. إحنا نريد الكفوء الأكاديمي المتخصص، هذا واحد. أنا ما أجيب واحد وزير للمواصلات عنده دكتوراه أو بكالوريوس بالحقوق وخليه وزير المواصلات، أجيب مهندس اختصاصي بالاتصالات أو اختصاص بالكمبيوتر أو بالأجهزة الإلكترونية، هذا كمثل أقوله. فإذا كانت النية صافية وإجت حكومة، يجب أن أول ما تقوم به هو تغيير الدستور. الدستور يجب أن يتم تغييره، لأنه رئيس الوزراء ما عنده صلاحية، وإنما يتلعبون برؤساء الكتل داخل المجلس. رئيس الوزراء ما يقدر يشيل وزير، ما يقدر يعاقب وزير، ما يقدر يعاقب مدير عام، لأنه تابع إلى هاي الطرف السياسي أو ذاك الطرف السياسي. فلذلك أنا أعتقد بأنه بالبداية إذا كانت النية صافية، النية صافية، وهي أنا أشكك بهذا الموضوع، النية مو صافية، يجب أن يتوجهون أصحاب النوايا الصافية إلى تغيير كامل بالدستور، لأن هذا الدستور فصلوه على مقاسم بصراحة، يعني متخصصين من إجوا فصلوا دستور خاص بهم. لذلك بدون تغيير الدستور وبدون ايضا النظر بسن دستور قانون، عفوا قانون جديد لمجلس النواب، ما اعتقد تنتهي مشاكل الشعب العراقي، وانما راح تزداد سوءا. لانه هذا الشخص، انا اعطيك مثلا قد احصائيه قريتها، يقول ما يجب دفعه للمتقاعدين من اعضاء مجلس النواب هو 676 مليون دولار امريكي. اعيد، 676 مليون دولار أمريكي يجب أن يدفع للمتقاعدين الجدد وليس السابقين. زين، يعني بأي دولة يجي شخص يداوم شهر أو شهرين، بعض النواب حتى ما مداومين يومين، ورأس السفل أصلا ما يجون أحيانا للمجلس، يداوم بمجمل القضية يقول سنة أو سنتين بحضور بجلسات مجلس النواب. لكن عجبا، هذا على أي أساس هذا الشخص يقبض راتب تقاعدي كامل.
استاذ وداد، حتى لا نضيع في الحيثيات البسيطه للامور، هناك قضايا اساسيه طبعا متراكمة أيضا. أنتقل من فيينا إلى كولونيا إلى الأستاذ ماجد الفيادي. أستاذ ماجد، الآن السؤال يطرح نفسه بعد الفشل الذريع للأحزاب الدينية الشيعية وحتى السنية أيضا في العراق في الحكم كما اتضح من الحديث الآن، إلى أحد يمكن للتيار المدني بكل أطيافه أن يستفيد الآن من هذه الاحتجاجات وأن يكون هو الوجه لحركة الناس لحركة المجتمع في المستقبل؟
والله يعني للأسف الشديد أنه التيار المدني لا يزال ضعيف غير متماسك، في انقسامات كثيرة، هذا سبب يعني أتى من الفترة الدكتاتورية اللي حكم بها المقبور صدام حسين، اللي ما فسح المجال للحياة السياسية أن تنمو بشكل طبيعي. اجى بعد الاحزاب الاسلاميه اللي زرعت العنصريه بالطائفيه والقوميه والعداء بين الاديان، ولهذا ما اعطوا فرصه للقوى المدنيه ان تنمو بشكل طبيعي. مع كل هذا الفرصه يعني موجوده اذا الناس ارادت. يعني عندنا احنا تجربة في الانتخابات الأخيرة، مع انه اكتشفوا حجم فساد الأحزاب الحاكمة الدينية والقومية، لكن ايضا انتخاب الأحزاب العلمانية الأحزاب المدنية كان ضعيف، هذا يؤشر على ضعف المجتمع يعني سياسيا، ضعف انتشار الثقافة والفكر داخل المجتمع. مع هذا أمل لا يزال قائم أن الناس مع هذه التظاهرات، مع هذا المعاناة، مع هذه الحرمان، مع هذا السرقة التي تعيشها، مع هذا القتل في أبنائها في من الإرهاب وفي محاربة الإرهاب، أن يعون على زمانهم. يعني إحنا أيضا يجب أن نحمل الشعب مسؤولية قراره حتى يصحى على زمانه، يعني مثل ما نقول ما جرى في الانتخابات الأخيرة من مقاطعة الانتخابات من وجهة نظري ما كان صحيح، رغم كل الاتهامات بالفساد يعني كان ممكن أن يكون حجم تأثير المتضررين من الفساد في الانتخابات أن يكون أكبر، لكن ناس كثيرين قاطعوا الانتخابات من باب التعالي، من باب اليأس، من باب انه انا ما اعطي صوتي يروح للفاسدين، ما انت من مطيت صوتك للفاسد وقعدت في البيت هو اجا صوت ببلاش مقابل صوتك. ولهذا اذا المجتمع ما يضغط الان باتجاه اسقاط عمليه السياسيه الفاسده هذه، باتجاه تغيير الدستور، الفرض على الحكومة القادمة أولويات منها تعديل الدستور، تغيير قانون الانتخابات، محاسبة الفاسدين، اختيار وزراء.
لكي لا تبقى هذه يعني هذه أمور أستاذ ماجد، لكي لا تبقى هذه طبعا ضمن إطار الشعارات، يعني هذا مطلوب نسمعه كثيرا من كل محلل سياسي عراقي ومن كل مطلع عن قرب لحقيقة ما يجري في العراق، ولكن هل أنت مؤمن بأن التظاهرات اليوم ستصل إلى المطالبة بمثل هذه الأمور وستسير بها حتى النهاية، أم سنأتي إلى ختام فصل الصيف وتعود الأمور لتهدأ لتستعيد حركة التظاهرات مجددا يعني روحها مع بداية الصيف المقبل؟ كيف يمكن لهذه التظاهرات أن تبقى حية بعيدة عن الأجندات الإقليمية وبعيدة عن الأجندات الداخلية، إنما فقط بحناجر العراقيين وبقبضات العراقيين للوصول إلى ما تتفضل بالإشارة إليه؟
يعني زميلك الأستاذ حسن حسين من سنوات كان دائما على طول الخط متفائل، وكنت أسأله عزيز حسن تفائلك هذا منين جاء؟ يقول لي لازم يصير تغيير. الآن أنا أتمنى أن هذه التظاهرات تستمر، لأن صار بها دم ودم مو قليل، يعني خلي نتكلم مع العقلية العراقية. يعني أنتوا أعطيتوا دم لتحرير الأرض من الإرهابيين الدواعش اللي الأحزاب الحاكمة هي اللي سلمتهم هاي الأرض، أعطيتوا دم بسبب أعمال الإرهاب التفجيرات والقتل اللي مارستها الطائفية ضدكم، أعطيتوا الآن دم في تظاهراتكم. أنتوا ما عندكم أي خدمات، ما عندكم أي مستقبل، ما عندكم أي فرص عمل، شنو اللي خليك تقعد وترجع لبيتك؟ أنا هذا السؤال يعني أتمنى أني أوجهه لكل العراقيين. هذا السؤال إذا العراقي ناقشه فيما بينه وبين نفسه راح يطلع للتظاهر. أيضا قضية التظاهر إذا ظلت محصورة في منطقة مثل بغداد، هاي المنطقة المدينة الكبيرة محصورة في ساحة التحرير، أيضا هذه راح يعني تضعف التظاهرات. التظاهرات إذا ما تصير في كل مناطق بغداد ما راح يشرك أكبر عدد من المتظاهرين. في المحافظات إذا ما يصير في كل المناطق تظاهرات ما راح نشرك أكبر عدد من المتظاهرين. أنا لا أملك غير الأمنيات وطرح الأفكار، أما أنه ماذا سيحصل، هل ستستمر التظاهرات، هل ستمر في هذه الموجة صعودا ونزولا؟ يعني حقيقة ما أتمنى تستمر هذه الموجة صعودا ونزولا، أتمنى أن تستمر بخط تصاعدي وصولا إلى إجبار الحكومة القادمة، إذا الشعب راد أكو حكومة قادمة أن تبدأ بتقديم الفاسدين، الحيتان الكبيرة من الفاسدين، حتى التظاهرات تستمر أكثر، حتى بوجود حكومة جديدة يجب أن تستمر تظاهرات. يعني لا توقفنا قضية تشكيل حكومة أو قضية 10,000 فرصة عمل أو أموال راح ننقلها، والحد الآن من نقلت. يعني هذا التخدير أنا أشوفه يعني سبب آخر لاستمرار التظاهرات. هذا الدم اللي ديراق أشوفه سبب آخر لاستمرار التظاهرات، لكن هل أنا من سيقرر استمرار التظاهرات؟ بالتأكيد لا، يعني الناس هي اللي راح تقرر.
طيب أستاذ وداد، يعني طبعا الوقت دهمنا، لكن يبقى السؤال الأخير. اليوم يعني الرؤية واضحة، الكل يطالب بمحاربة الفساد، الكل يسأل عن الحكومة، تقولون النيات ليست صافية حقيقة عند من وصفتموهما بحيتان المال وحيتان الفساد، ولكن الشعب يمكن في نهاية المطاف أن يعود إلى المنزل من دون أن يحقق أي مطالب. اليوم أي نسبة تعطيها ربما للاستمرار في هذه التظاهرات؟ أي مدى تؤمن أنت أستاذ وداد فاخر كمتابع للملف العراقي حقيقة بأن ما تشهده مدن العراق اليوم سيختلف حقيقة عما شهدته مدن العراق في الصيف الماضي والذي سبقه؟
أعتقد التظاهرات راح تستمر بشكل يعني اعتيادي، لكن لاحظت في الأيام الأخيرة أن يعني قوتها وعدد الجماهير ظل يخف ويقل، لأنه بعض الناس أما حست باليأس وحست بأنه هناك عنف يستخدم ضدها، فالإنسان طبعا يحاول أن يكون يحافظ على مثل ما يقولون حياته. لذلك إذا استمرت المظاهرات وبرأيي أنا بشكلها السلمي هذا الموجود وبانتشار مثل ما يقول زميلنا الموجود بانتشار بداخل المدن، يعني مو تركيز على منطقة معينة، يعني
حتى يعني فيها. عذرا ولكن حتى يعني الكل يتحدث عن أن التظاهرات تتركز في المناطق الشيعية ولم تخرج من المناطق السنية، لأنها لو خرجت من المناطق السنية يمكن أن تخف في المناطق الشيعية. يعني هذه المعادلة اليوم
ما أعتقد
هذا ما نسمع.
إذا خرجت الصورة السلمية بالمناطق السنية والكردية أعتقد راح يصير في نوع من التضامن بين الطرفين، وهذا شيء انت يعني حضرتك نبهتنا عليه، وهي بانه ليش هذا السكوت من بقيه الاطراف؟ السكوت هذا مريب انا اعتقد. ليش؟ لانه يعني الشعب الموجود بالبصره او بالانبار او بالموصل او بتكريت هو شعب واحد، فاذا لو الحكومه بصراحه لو الحكومه شايفه لأنه أكو هناك تضامن من قبل أطراف أخرى يعني محافظات أخرى مع أهل الجنوب لكانت غيرت الصورة أو صارت هناك جدية أكثر، لكن الجنوب العراقي الموجود هو قاعد يظاهر. البصرة أنا أعتقد هي أحسن تظاهرات أكثر تنظيما، لأن أهل المدينة يظاهرون، أهل القرن يظاهرون بمكانهم، أهل البصرة داخل المركز مال البصرة يظاهرون، مناطق بالبصرة مثلا خمسة ميل أو كذا أو غيرها مناطق أيضا يظاهرون. معناته بأنه انتشار التظاهرات بهذا الشكل راح يحرج الحكومة، يعني ما يقولون بأنه ترى هذول.
نعم أستاذ وداد، الفكرة واضحة ووصلت تقريبا. يبقى الوقت المتبقي من حوارنا اليوم توجه بسؤال إلى الأستاذ ماجد في كولونيا. أستاذ ماجد، هل تعتقد أن الآن في ظل ظروف انتقالية، انتخابات جرت والنتائج مشكوك من أمرها إلى أن يتم التأكد منها، هل ستساعد هذه الاحتجاجات على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، أم تعتقد أنه سيتم الاستفادة منها للقضاء على نتائج الانتخابات الأخيرة؟
والله المؤشرات تقول أنه نتائج الانتخابات ما راح تظهر بوقت سريع. أكو يعني ماخذين راحتهم بالعد والفرز وإخراج النتائج. الحكومة بهذه الوضعية أيضا مدى الطالب أو مدى تقدم الخدمات اللوجستية الكافية لإظهار النتائج. الأحزاب الحاكمة الفائزة الكتل الفائزة بالانتخابات قامت بجولات من المفاوضات وما وصلوا إلى نتائج مرضية أو نهائية. هناك مشكلة بيناتهم في تشكيل الحكومة، العفو الكتلة الأكبر. واحدة من الشغلات أيضا الآن احنا نشوف السيد مقتدى الصدر تارك الساحة العراقية ورايح إلى لبنان، وما نعرف شنو سر هذه الزيارة، ماكو أي تصريح عنها، ماكو أي إشارة إلها. الآن السفارة الأمريكية تعلن تأييدها للتظاهرات و دعمها للحكومة في القضاء على الفساد وتقديم الخدمات، ما يعني أنه أمريكا متخذة قرارها بأنه العملية السياسية تستمر بمن موجود من الأحزاب، وهي اللي راح تعمل على اختيار نوع معين من الأحزاب لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة. كل هذا مؤشرات تصعب التكهنات في أن هناك حلول سريعة ستتم بناء على قضية العدل والفرز وتأكيد نتائج الانتخابات.
شكرا أستاذ ماجد، كنت معنا من كولونيا. جزيل الشكر والامتنان للأستاذ الناشط والصحفي ماجد الفيادي من مدينة كولونيا.
شكرا لكم.
وشكر موصول كذلك للأستاذ وداد فاخر، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا من فيينا. شكرا جزيلا لك.
ولكم الشكر أيضا سيدي، تحياتي.
أهلا وسهلا. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج نيكولا روي جابور والجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات حسن حسين وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل، وإلى أن نلتقي مجددا هذه أجمل تحية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.